بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكم مرسل سيح بن حبان رضي الله عنه قال: باب حجامة الصائم. وبلي قال: أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المنقري قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ذكر الزجر عن الشيء الذي يخالف الفعل الذي ذكرناه في الظاهر. وبه قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 خلت من شهر رمضان إلى البقيع، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يحتجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن خبر أبي قلابة الذي ذكرناه معلول. وبه قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في 18 خلت من رمضان إذ حانت منه التفاتة، فأبصر رجلا يحتجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: سمع هذا الخبر أبو قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، وسمعه عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن شداد بن أوس، وهما طريقان محفوظان. وقد جمع شيبان بن عبد الرحمن بين الإسنادين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن شداد بن أوس. ذكر مخالفة خالد الحدى عاصما في روايته التي ذكرناها. وبه قال: أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف قال: حدثنا بندار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع زمان الفتح، فنظر إلى رجل يحتجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ذكر خبر ثان يصرح بالزجر عن الفعل الذي ذكرناه قبل. وبلي قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: هذان خبران قد أوهما عالما من الناس أنهما متضادان، وليس كذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح أنه احتجم وهو صائم دون الإحرام، ولم يكن صلى الله عليه وسلم محرما قط إلا وهو مسافر، والمسافر قد أبيح له الإفطار إن شاء بالحجامة، وإن شاء بالشربة من الماء، وإن شاء بالشربة من اللبن، أو بما شاء من الأشياء. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، لفظة إخبار عن فعل مرادها الزجر عن استعمال ذلك الفعل نفسه. ذكر وصف ما يحتجم المرء به إذا كان صائما. وبه قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سعيد بن يحيى قال: حدثنا جابر بن برقان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمس، فأمره أن يضع المحاجم مع إفطار الصائم، فحجمه، ثم سأله: كم خراجك؟ قال: صاعين. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم عنه صاعا. قال أبو حاتم: سعيد بن يحيى يعرف بسعدان من أهل دمشق، ثقه مامون، مستقيم الأمر في الحديث.
اللهم صل وسلم
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك وذكره الغافلون، اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله. يبين الشيخ عليه رحمه الله الامام ابن حبان ما ورد في شان الحجامه للصائم، والجمهور على أنها لا تفطر الصائم، وقال الإمام أحمد بن حنبل وبعض الأئمة بأنه يفطر الحاجم والمحجوم، وعند الأئمة الثلاثة ما يفطر، واختلف كذلك أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولكن حمل بعضهم هذا على كراهة الحجامة إن كان يضعف الصائم بسبب الحجامة، وتشتد الكراهة إذا كان يؤدي بذلك للفطر، وتجنب الحجامة في نهار رمضان أولى، والحكم بالفطر عند بعض أهل العلم والعامة، وكذلك الذين قالوا بفطر المحجوم كذلك قالوا بفطر الحاجم. وإذا ما تصوره بعض أهل العلم أنه لم يقل أحد بفطر الحاجم إنما يفطر المحجوم ليس بصحيح، بل فيهم من قال أخذ بالحديث أفطر الحاجم والمحجوم معا، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صائم فإما أن يحمل على النسخ وهو الذي عليه الجمهور أنه نسخ النهي عن الاحتجام للصائم، وإما أن يكون مخصص فقط مجرد مخصص بعد لو ثبت أمر عام قبل ذلك، ولكن الجمهور حملوا على النسخ أنه ناسخ لما جاء من الأحاديث في النهي الصائم عن الحجامة. ثم ذكر أنه 18 خلت من شهر رمضان خرج إلى البقيع اليوم 18، فنظر إلى رجل يحتجم قال أفطر الحجم والمحجوم لأنه في أيام رمضان حيث يجب الصيام. كذلك الرواية الأخرى عن سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه يقول هذا السابقة عن ثوبان وهذا عن شداد بن أيسب أوس بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في 18 خلت من رمضان حانت منه التفاتة فأبصر رجلا يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وكذلك حديث شداد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خرجت مع رسول الله إلى البقيع زمان الفتح فنظر إلى رجل يحتجم فقال أفطر الحجم والمحجوم. فكيف يكون بقيع زمان الفتح وقت الفتح وهو في مكة المكرمة؟ وقت الفتح والنبي في مكة عام الفتح في رمضان هناك قصده في السنة الثانية قال البقيع، ما لو قال إلى للحجون سواء ما له هذا يوم قال زمن الفتح. وكذلك قول رافع بن خديج يروي قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. لا ولم يكن صلى الله عليه وسلم محرما قط، يقول ابن حبان له مسافر أي فلا حجة في قولهم أنه احتجم لأن المسافر أبيح له الإفطار مشى بحجامة ومشى بغيرها. واسمه وقوله أفضل الحاجة معجوم لفظة إخبار عن فعل المراد الزجر عن استعمال ذلك الفعل نفسه. ثم خلص إلى رواية أوردها ابن حبان أنه يضع المحاجم مع إفطار الصائم عند الغروب، فحجمه فكأنه أفطر بالحجامة. رزقنا الله تمام الصوم وقبوله والتحقق بحقيقته وجعلنا في الموفقين، إنه أكرم الأكرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب هجرة محافل بغيت الأماثل اللهم يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري رضي الله عنه وعنكم أجمعين. قال رضي الله عنه: فصل في كتابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم 25: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وأخوه أبان بن سعيد وحنظلة ابن أبي عامر الأسيدي وزيد بن ثابت ومعاوية ابن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول والزبير بن العوام ومعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي والمغيرة ابن مغيرة ابن شعبة وخالد بن الوليد والعلاء بن الحضرمي وعمر بن العاص وجهيم بن الصلت وعبد الله بن رواحة ومحمد بن أبي مسلمة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح.
نعم، الكتاب صلى الله عليه وسلم الذين كتبوا له ما شيء من القرآن الذي نزل عليه أو كتبوا ما يملي من المراسلات من رسول الله، وليس كلهم بسواء، وليس كلهم من الذين كان يكرر أملاه عليهم وأمرهم بالرسالة، ولكن عدوا حتى من كتب مرة واحدة عدوا في الكتاب. هذا جابوا هذا بعضهم سلامهم متأخر كما من بعد الفتح، فكم بيكتبون هذا الكتاب على كل، فكل من كتب له ولو مرة واحدة عدوا في الكتاب وذكروا في الكتاب الواحد. قرأ
فصل وفي رفقائه صلى الله عليه وسلم 10 النجباء الذي أخبر أنهم في الجنة، وهم أبو بكر الصديق، عبد الله بن عثمان التيمي، وأبو حفص، عمر بن الخطاب العدوي.
لو قلت الواحد تعرف عبد الله بن عثمان التيمي منه هذا وصحابي ولا ما هو صحابي من عبد الله بن عثمان التيمي؟ ولو بكر الصديق لا معروف مشهور بكر الصديق معروف اسمه عبد الله بن عثمان التيمي.
وابو عمر عثمان بن عفان الاموي وابو الحسن علي بن ابي طالب الهاشمي وابو محمد طلحه بن عبيد الله التيمي وابو عبد الله الزبير بن العوام الاسدي وابو اسحاق سعد بن ابي وقاص مالك ابن أهيب الزهري وأبو محمد عبد الرحمن بن عوف الزهري وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري. وقد جمعهم بعض الفضلاء في بيتين فقال: علي والثلاثة وابن عوف وسعد منهم وكذا سعيد كذلك أبو كذاك أبو عبيدة فهو منهم وطلحة والزبير ولا مزيد. وأنشدنا أيضا فهم الفاصل الأصيل
فيهم
الفاصل الأصيل الناسك النبيل أبو بكر محمد الصوفي عتيق والفتى عمر التقي وعثمان ومولانا علي وطلحة وابن عوف وابن زيد وسعد من بهم فخرت لؤي وكذلك أبو عبيدة فهو منهم وليثهم الحواري الكمي وأولاك السابقون أولئك السابقون إلى المعالي فدع قول الروافض فهو غي.
والمراد أن هؤلاء العشرة بشروا بالجنة بأسمائهم في موقف واحد مكان واحد، وإلا فالذين بشروا بالجنة على بأسمائهم كثير من الصحابة، والجميع الصحابة بالعموم بشروا بالجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى الجنة، كلهم بشرون بالجنة، ولكن على وجه الخصوص بالأسماء الناس محصورين، ومنهم أهل بدر مثلا 313 لا يلج النار أحد دخل شهيد بدران ولا الحديبية العقب البيعة حقهم، ما أحد منهم يدخل النار، هؤلاء كلهم مبشرون بالجنة، إما بوصف وإما بشخص، وبالأشخاص كثير، لكن اتفق في مجلس واحد وهؤلاء العشرة بشرهم بالجنة أوردهم الله تعالى عليه وهو جالس يقولون أبو بكر يستأذن قال إذن لو بشروا بالجنة، أبو عمر يستأذن قال إذن لو بشروا بالجنة، أبو حفص اسمه من سيدنا عثمان يستأذن قالوا إذن لو بشروا بالجنة، قالوا علي جاي يستأذن قال إذن لو بشروا بالجنة، وهكذا طلحة بن عبيد الله زبير بن العوام كل واحد منهم جاء بعد الثاني، حتى كان هذا يتعجب اللي يدخل بالإذن لعند النبي ويقول عسى يجي فلان عسى يجي فلان في هذه الساعة وهذا الوقت وهذا الحال الذي فيه صلى الله عليه وسلم، بعض اللي يتمناهم جاء من العشرة وقال إذن لو بشر بجنة حتى كملوا العشرة، فهذا واحدا من الروايات في التبشير، فاشتهروا بالعشرة المبشرين بالجنة، وذكرهم البوصيري في المضرية، أما الأربعة قدهم معروفين عند الناس، وذكر الباقين في بيت أيضا واحد سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبدة وزبير وسادة ورروف، أما الستة كلهم في بيت واحد، والأربعة قدهم معروفين عند الناس، هذا جاب لهم في بيتين وجابهم في أربعة أبيات. قرأ
فصل في أنصاره الاثني عشرة النقباء، وقد سبق ذكرهم وما قيل فيه من الشعر، وقد جمعهم أيضا الشيخ الإمام سيد الحفاظ وقدوة النبهاء الأيقاظ علي بن أبي الداودي الحسيني، فقال أبيات شعر في أسامي النقباء أنصار هذا الدين لما نصبا، غيثهم جبريل للرسول كذا مع الزهري في المنقول، فأساف أسعد نقيبهم لا يجهل فتى زرارة وذاك الأول، وابن الربيع وفتى رواحة ورافع ابن مالك جناحه، ثم ابن معرور وذاك البراء، ثم أبو جابر فيهم ذكرا، ثم عبادة سليل الصامت الخزرجي ذا ذاك منابتي، وابن عبادة وذاك سعد، والمنذر ابن عمرهم من بعد، وابن حضير ثم سعد خيثمة، ثم رفاعة أتت منتظمة، فالتسعة الأولى صميم الخزرجي، تليهم الأوس كرام المنهجي.
ما شاء الله رضي الله تعالى عنهم 12 نقيب، وكان الذي عينهم له سيدنا جبريل يقولوا فلان فلان فلان، وهم في بيعة العقبة الثانية، فاختار نقباء فعين الاثني عشر هؤلاء، فكانوا من أول من انتصب لخدمة الملة والدين والإسلام قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، فكانوا نقباء من الأنصار أكثرهم من الخزرج، بقي من الأوس. اقرأ.
رضي الله عنكم. الأصل الثاني في الزكاة والصدقة. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هلك الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا. فاعلم أن إنفاق المال في الخيرات أحد أركان الدين، وإنما سر التكليف به بعد ما يرتبط به من مصالح البلاد والعباد وسد الخلات والفاقات أن المال محبوب الخلق، وهم مأمورون بحب الله ويدعون الحب بنفس الإيمان، فجعل بذل المال معيارا لحبهم وامتحانا لصدقهم في دعواهم، فإن المحبوبات كلها تبذل لأجل المحبوب الأغلب حبه على القلب. فانقسم الخلق فيه إلى 3 طبقات: الطبقة الأولى الأقوياء، وهم الذين أنفقوا جميع ما ملكوا ولم يدخروا لأنفسهم شيئا، فهؤلاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الحب، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ جاء بماله كله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال: الله ورسوله. وقال لعمر رضي الله عنه: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: مثله، أي مثل ما أتيت به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بينكما مثل ما بين كلمتيكما. الطبقة الثانية المتوسطون، وهم الذين لم يقدروا على إخلاء اليد عن المال دفعة واحدة، ولكن أمسكوه لا للتنعم بل للإنفاق عند ظهور محتاج إليه، فهم يقنعون في حق أنفسهم بما يقويهم على العبادة، وإذا عرض محتاج بادروا إلى سد خلته وحاجته، ولم يقتصروا على قدر الواجب من الزكاة، وإنما غرضهم الأظهر في الإمساك ترصد الحاجات. الطبقة الثالثة الضعفاء، وهم المقتصرون على أداء الزكاة الواجبة فلا يزيدون عليها ولا ينقصون منها، فهذه درجاتهم، وبذل كل واحد على مقدار حبه لله. وما أراك تقدر على الدرجة الأولى والثانية، ولكن اجتهد حتى تجاوز الدرجة الثالثة إلى أواخر طبقات المقتصدين المتوسطين، فتزيد على الواجب ولو شيئا يسيرا، فإن الاكتفاء بمجرد الواجب حد البخلاء. قال الله سبحانه وتعالى: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، أي يستقصي عليكم فتبخلوا. فاجتهد ألا ينقضي عليك يوم إلا وتتصدق بشيء وراء الواجب ولو بكسرة خبز، فترتفع بذلك عن درجة البخلاء. فإن لم تملك شيئا فليست الصدقة كلها في المال، لكن كلمة طيبة وشفاعة ومعونة في حاجة وعيادة مريض وتشيع جنازة، وفي الجملة أن تبذل شيئا مما تقدر عليه من جاه ونفس وكلام لتطيب قلب مسلم، فيكتب جميع ذلك لك صدقة. وحافظ في زكاتي في زكاتك.
وحافظ في زكاتك. يتكلم على الإنفاق في سبيل الله، فمنها الصدق الزكاة المفروضة، وهي زكاة قسمان: زكاة مال، وهذه تجب في أموال التجارة. الحمد لله. يجزيكم الله خيرا ويرحمكم الله. وفي المواشي إذا اجتمعت الشروط من الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة، وفي ما يستخرج من الأرض من الذهب والفضة، وفي الركاز الذي هو دفين الجاهلية، وفي الحبوب والثمار في الزراعة، هذه تتعلق بها زكاة المال. وبقي زكاة الفطرة وزكاة البدن، هذه لكل مسلم أدرك من رمضان وأدرك الليلة من شوال يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته. لكل من وجد أي شيء يملكه زيد على قوت يوم العيد وليلته، أي ليلته اللاحقة على المتقدمة. وإذا رحمك الله، وإذا أطلقوا ليلة كذا فالمراد بها الليلة السابقة، ليلة الاثنين، الليلة ليلة تسبق الاثنين، ليلة العيد ليلة الجبل. إلا قولهم في زكاة الفطر إذا ملك قوت يوم العيد وليلته فمرده ليلة ثانية التي تلي يوم العيد. فمن زاد عنده شيء على ذلك مما لا يضطر إليه ويحتاج إليه في مسكن ولا دين يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من تلزم نفقته من أب أو أم أو زوجة أو أولاد أبناء وبنات، فيخرج الزكاة عنهم 4 أمداد في مد النبي صلى الله عليه وسلم. والمقتصرون على إخراج الزكاة المفروضة هذول أقل الطبقات في المؤمنين في الإنفاق، وغايتهم الخلاص من العذاب، ولكن ما ينالون الدرجات. المتوسطون منهم من يجاوزون هذا الحد ولا يمسكون شيء لأجل التدعم والتلذذ، ولكن لترصد الحاجات لهم ولغيرهم، فلا تبقى مقتصدون. لكن منهم سابقون طبقة العليا، هؤلاء يخرجون كل ما يقع في أيديهم. ها، لقد رفضوا الدنيا الغرور وما سعوا لها، والذي يأتي يبادر بالبذل. فهؤلاء الأكابر قال صلى الله عليه وسلم: سيدنا أبو بكر ما تركت لأهلك وولدك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. جاب المال كله وانفقوا في سبيل الله، وقال: تركت لهم الله ورسوله. وهؤلاء المثنى عليهم بيقولوا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، عليهم رضوان الله تعالى. قال: والحكمة بعد سد الفاقات والحاجات واستقامة أمر معاش كثير من الناس، الحكمة وراء ذلك كله أنه علامة محبة الله، لأن الله حبب المال إلى النفوس والقلوب، والمؤمنون بحكم إيمانهم يدعون محبة الله. فماشي علامة إلا شوف ذا المحبب لنفسك تنفقه من أجله ولا لا. ولهذا قال: كلنا على قدر، كل مؤمن على قدر محبته لله ينفق على قدر المحبة، لأنه يخرج المحبوب من أجل المحبوب الأكبر، من أجل من محبته على قلبه أغلب. فإذا كان الله أحب إليك فتخرج من أجله كل محبوب آخر. لا إله إلا الله. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك.
مطهي عبد الله بن حسين مطهر كتابي المجموع إلى أن قال: فائدة أخرى، اعلم رحمك الله أن أنفع شيء لصلاح القلوب وأقرب شيء لغفران الذنوب وأذهب شيء للكروب وأجدى شيء لجلب كل محبوب مجالسة أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين الخاشعين والعباد الزاهدين الذائين الذين إذا رؤوا ذكر الله ينهضك إلى الله حالهم ويدلك على الله مقالهم وتغشى مجالسهم أنوارهم وتبعثه على مكارم الأخلاق أخلاقهم وتحقر إليه نفسه أعمالهم وتعود عليه في الحال والمآل بركاتهم، فمجالستهم زيادة والنظر إليهم عبادة ومحبتهم سعادة، مجالسهم في أنوار السرور راتع ومن شراب رحيق المحبة كارع، متى أراهم وأنا لي برؤيتهم أو تسمع الأذن مني عنهم خبرا. فمن رزقه الله مجالستهم ورؤيتهم فليعد ذلك من أكبر نعم الله عليه، وليغتنمهم وليجالسهم مع المحبة والتعظيم والإكرام وحسن الظن وكمال الأدب ظاهرا وباطنا، مع طلب الانتفاع والتبرك بهم والاقتداء والاهتداء بهديهم. فالمرء مع من أحب، والمرء من جليسه، والمرء على دين خليله. هداة الورى طوبى لعبد رآهم وجالسهم لو مرة منه في العمر. أولئك الأقوام هم مرادي ومطلبي من جملة العباد، وحبهم قد حل في فؤادي أهل المعارف والصفاء ولا داب. وانظر إلى كلب أهل الكهف لما صاحب أولياء الرحمن ذكر معهم في القرآن وسيدخل معهم غدا الجنان. وكذا جلد المصحف لما جاور المصحف لم يجز مسه إلا مع الطهارة. تعرف بذلك فضيلة المصاحبة والمجالسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه رائحة طيبة. الحديث أو ما في معناه. وقال الشيخ فضل رحمه الله: من صلى وراء مغفور غفر له، ومن واكل مغفورا غفر له، ومن جلس مع الصالحين زاد رغبة في الخير. وقال سيدي أحمد بن زين الحبشي رحمه الله ونفعنا به: الفهم نور يشرق في القلب، ولا يعطاه إلا من جالس الصالحين وطالع كتبهم. انتهى. وأعلم رحمك الله أن هذه الفوائد وغيرها تحصل لمن جالس الصالحين وتأدب بظاهره وباطنه معهم، فالشأن كل الشأن في الأدب. وإلا فقد قيل: ليس الحرمان ألا ترزق مجالسة الصالحين، ولكن الحرمان كل الحرمان أن ترزق الصالحين ثم لا ترزق الأدب أدب معهم.
لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا مجالسة الصالحين والأدب معهم. هم العلماء العارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعاد. وقال سيدنا أبو حنيفة النعمان بن ثابت عليه رحمة الله: مع سعة عقله وسعة علمه. كان يقول آخر أيام: لولا سنتان مع الصادق لهلك النعمان. جالس سيدنا جعفر الصادق سنتين من خلال مجالسته للصادق، وقف على الحقائق وأدرك سر الصلة بالخالق جل جلاله، وعلم معاني ما جاء في النصوص، فبذلك ارتفع قدره. وقال: لولا السنتان مع الصادق لهلك النعمان، لأني كنت هالكا، ولكن بمجالستهم. فالنبي قال: مروا من جليسه، والمروا على دين خليله، لكن قال: من جالسهم بالأدب، من جالس أهل النور بالحرمة وتصحيح الأدب يرقى مراقيهم ويعطى من إلهه ما أحب. وبذا قال الحب علي يذكر في ما رفعه الله فيه من مقام، يقول: أفيدك أنني جالست قوما، أفيدك أنني جالست قوما حدوني بالمقال وبالفعال رجالا ما رأيت لهم مثيلا، يزعزع حدهم صم الجبال، فحرك حدهم قلبي فأبدى غراما منه في حب الجمال. وكان ما كان. لذا قال الحب عبد الله بن حسين، نقل عن الحب أحمد بن زين الحبشي، يقول: الفهم الذي يؤتيه الله تعالى في كتابه وسنة رسوله نور يشرق في القلب، ولا يعطاه إلا من جالس الصالحين وطالع كتبهم. لأن المعرض عن الصالحين في زمانه وعن كتب الصالحين متولي بنفسه، منين يجي له الفهم ومنين يجي له الفتح؟ هذا معتد بنفسه يروح يدور له فتح من عند نفسه، ما يجي فتح من عند النفس، إنما الفتح من الفتاح العليم جل جلاله. والفتاح العليم لا يقبل على من أعرض عن أوليائه، ولا يقبل على من تولى عن أصفيائه جل جلاله. ولهذا قال الحبيب أحمد بن زين: الفهم نور يشرق في القلب، ولا يعطاه إلا من جالس الصالحين وطالع كتبهم. الله أكبر. واصحب الصالحين ما دمت حيا، يقول سيد أحمد بن علوان: إنهم للمحب خير رفاقي، إنهم للمحب خير رفاقي. ويقول: أنفع شيء لصلاح القلوب، وأقرب شيء لغفران الذنوب، أذهب شيء للكروب، وأجد شيء لجلب كل محبوب مجالسة أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين الخاشعين والعباد الزاهدين الذائقين الذين إذا رؤوا ذكر الله ينهضكر الله حالهم ويدلك على الله مقالهم، تغشى مجالسهم أنوارهم. لا إله إلا الله. قال: مجالستهم زيادة والنظر إليهم عبادة، محبتهم سعادة، مجالسهم في أنوار السرور راتع. وبذلك لما حظي بمجالسة بعض الأكابر على الوصف الحسن، عاشوا في سرور وما دروا بشيء من مصائب الدنيا وكدوراتها حتى فرقوا. فلما توفي قالوا ما أدركنا أننا في الدنيا إلا لما توفي، ما كنا نظن أن ما نشعر أننا في الدنيا في أيام حياته، وكنا معه كل يوم يغدو على قلوبنا انشراح وسرور وحضور مع الحق تعالى، وما درينا أننا في الدنيا إلا لما فقدنا. منهم جلساء المؤلف نفسه عبد الله بن حسين قالوا ما شعرنا أننا في الدنيا إلا لما فقدنا. حتى من بعده جلساء تلميذه الحبيب عبد الرؤوف بن عمر الحبشي كذلك قال جلساء ما شعرنا أننا في الدنيا إلا بعد ما فقدنا. بعد ما انتقل عرفنا أن احنا في الدنيا عالم الكدر وعالم التعب. لا إله إلا الله. فالله يرزقنا مصاحبة الصالحين في الدنيا والبرزخ والآخرة.
رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل المؤلف الله علوم وعلوم سائر السالحين في الدارين آمين، ورضي الله تعالى عنكم. باب الصائم يتمضمض ويغتسل من الحر. وبي لي قال عن عمر قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ففيما؟ رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود. الحديث الأول أخرجه أيضا النسائي وقال إنه منكر. وقال أبو بكر البزار لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه، لا، وصححه ابن خزيمة وابن حبان الحاكم. والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي ورجال إسناده رجال الصحيح. قوله هششت بسينين معجمتين أي نشطت وارتحت، والهشاش في الأصل الارتياح والخفة والنشاط كذا في القاموس. قوله أرأيت لو تمضمضت إلى آخره في إشارة إلى فقه بديع، وهو أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه، فكذلك القبلة لا تنقضه وهي من دواعي الجماع وأوائل التي تكون مفتاحا له، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، فكما ثبت عند عمر أن أوائل الشرب لا تفسد الصيام كذلك أوائل الجماع لا تفسده. وسيأتي الخلاف في التقبيل. قوله يصب الماء على رأسه من الحر فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور ولم يفرقوا بين الاغتسال الواجب والمسنون والمباحة. وقالت الحنفية أنه يكره الاغتسال للصائم، واستدلوا بما أخرجه عبد الرزاق عن علي من النهي عن دخول الصائم الحمام، وهو مع كونه أخص من محل النزاع في إسناده ضعف كما قال الحافظ. واعلم أنه يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لحديث الأمر بالمبالغة في ذلك إلا أن يكون صائما وقد تقدم. واختلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه خطأ، فقال الحنفية والقاسمية ومالك والشافعي في أحد قولي والمزني أنه يفسد الصوم. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق والأوزاعي والناصر والإمام يحيى وأصحاب الشافعي إنه لا يفسد الصوم كالناس. وقال زيد بن علي يفسد الصوم بعد 3 مرات. وقال الصادق يفسد إذا كان متمضمض لغير قربة. وقال الحسن البصري والنخعي إنه يفسد إذ إن لم يكن لفريضة.
عجيب سبحان الله. لكن الجمهور أنه ما يضر المضمضة والاستنشاق إلا يكره المبالغة فيها. وحتى قال الشافعية وغيرهم إن سبقه شيء للجوف وهو لم يبالغ لم يتعمد المبالغة فلا يفطر ويصح صومه، وإن كان بالمبالغة سبقه شيء بطل صومه لأنه فعل مكروه. وكذلك ما كان أيضا من الغسل قالوا إن كان في غسل واجب أو سنة مثل غسل الجمعة فسبقه شيء وهو يغتسل بالصب فلا يبطل صومه، وإن كان يغتسل بالانغماس بطل صومه، لأنه الانغماس مكروه على خلاف، فلهذا فرقوا بينه. فأما إذا كان يغتسل بالصب فسبق شيء إلى جوفه، وأما لأجل التبرد، لأجل التبرد مثل المضمضة لأجل التبرد، إن سبقوا شيء إلى جوفه بطل صومه، بالغ ولم يبالغ، لأنه ما هو في سنة. ونقل عن زيد بن علي يفسد الصوم بعد 3 مرات، إن أكثر الأئمة لا يفسد الصوم فيما إذا دخل من المضمضة والساق إلى جوفه خطأ. هذا الحنفية والقاسمية ومالك الشافعي والقولية والمزني أنه يفسد الصوم. قالوا إن كان لم يبالغ ولم يزيد على 3 فالمعتمد الشافعي ما يفسد الصوم، لكن زاد على 3 أو بالغ في المضمضة فسد صومه إن سبقه شيء إلى جوفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مملكة القلب والأعضاء إلى قولكم رضي الله عنكم عنا وللمسلمين، وكنا عنينا بالاستماع إلى النصيحة في أول الحديث جزءا من النصيحة، وهو ما يتعلق بشأن الفرد منا والملاحظة عليه وتنبيه له وتبيين شيء من أفعاله أو أقواله على وجه النصح، وتختلف النيات في ذلك. ومع ذلك كله فالمنصوح ينبغي أن يقبل النصيحة ممن كان قبولا حسنا، ويكون القبول الحسن بحسن نظره فيما قيل له وحسن مخاطبته نفسه في إقامته الأمر على وجه المرضي، وأن يستفيد مما نصح به استبيانا لشأنه ولتصرفه ولشيء مما يعلق به. فإن الإنسان كثيرا ما يغفل عن شؤون تتعلق به ولا يراها كما يراها غيره منه. ولهذا جاء في الحديث المؤمن مرآة المؤمن، وفي كل ذلك يقوم السمع هنا بوظيفة حسنة، أثر التناصح بين أفراد الأمة. وقد كان الصالحون من الصحابة والتابعين فمن دونهم يستنصحون سواء ويطلبون منه الملاحظة عليهم رجاء تقويم المعوج وتكميل الناقص وتعديل المائل، وكل ذلك لما يشعرون أنهم في ذلك يقومون بحق عبودية تفضي بهم إلى رضوان الله وإلى هيازة الخصوصية والمزية والنعيم. فلأجل ذلك فرحوا بنصح بعضهم البعض، وطلب النصيحة من بعضهم البعض، وطلب الوصايا بينهم. والحق تبارك وتعالى قد جعل من أسس النجاة من الخسران إقامة هذا التواصي. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبهذا التواصي الذي يحتاج إلى الآذان الصاغية والقلوب الواعية يستقر أمر الناس في استكمال النواقص وفي تعديل المائلات وفي تقويم المعوجات، وكل ذلك يفيدهم جمالا وحسنا وبهاء، إذ وظفوا كل عضو في هذه المملكة في وظيفته الصحيحة. فمن وظيفة السمع محبة الاستماع إلى الملاحظة عليه رجاء إدراك منزلة سامية من رضوان الرحمن جل جلاله. ولما لقي سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه بعد غيبة كانت بينهما، قال له: ما الذي بلغك عني مما تكرهه؟ قال: أعفني يا أمير المؤمنين. فألح عليه، قال: بلغني أنك لبست هلتين في يوم واحد، وجمعت بين إدامين على مائدة واحدة. قال: وهل بلغك غير هذين؟ قال: لا. قال: أما هذان فقد كفيتهما، أي استمعت نصيحتك وتنبهت إلى ما أشرت إليه، فمن بعد اليوم لا أجمع بين إدامين على مائدة ولا ألبس هلتين في يوم واحد. وهذا الإلحاح من سيدنا عمر على سيدنا سلمان الفارسي يبين المسلك الذي أقامهم عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا فكيف كانت نفسية عمر قبل أن يسلم وقبل أن يتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وممن كان يقبل الكلام فضلا على أن يطلب النصيحة من أحد، ولكن تلك المنازل سامية في تقويم هذه النفس وتزكيتها. وإذا قامت النصيحة بين أهل الملة أورثت كثيرا من الخير وأبعدت عنهم أنواعا من الآفات والشرور والبليات والعهاد والنزاعات والاختصامات والتباعدات إلى غير ذلك من الشرور التي تحيط بالمجتمعات. فيجيب تقويم السمع وتوظيفه في وظيفته الصحيحة ويطلب لكثرة الاستماع إلى كتاب العزيز. فلا يحرم الإنسان أذنه من الإصغاء إلى كلام ربه في كل يوم وليلة، ويتخذ له وردا من هذا الكتاب العزيز يتعمله ويتدبره. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فينبغي لكل مؤمن أن يتنبه وإلى الحق يتوجه، وأن يضف أعضاءه في الوظائف التي خلقت لها ومن أجلها، لينال بذلك السعادة في الدارين. أرشدنا الله إلى ما يرضيه، وثبتنا على ما يحب فيما نقول ونسمعه ونرويه، إنه أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على مصطفى محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب شرح الصدور بفضائل مسائل سيد الشهور للشيخ أبي بكر المليباري، يقول: فضل العمرة في رمضان. قال الإمام الشعراني: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعتمر في رمضان إذا جاورنا بمكة أو دخلنا في رمضان، ولا نفوتها إلا لعذر شرعي، فإنه ورد أنها تعدل حجه، وذلك لما عند الإنسان من الصفاء والنور في رمضان، لما هو عليه من الجوع وكثرة العبادة، والأجر يعظم بحسب شدة القرب من حضرة الله. ولا شك أن الجيعان إذا يكاد يلحق بخدام أهل الحضرة من الملائكة والأنبياء، بخلاف الشبعان فإنه بعيد منها قريب من حضرة البهائم. وإن عبادة المتدنس المتلطخ بالفواحش من عبادة المتطهر منها، فاعلم ذلك والله يتولى هداك. روى أبو داود بن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه مرفوعاً: عمرة في رمضان تعديل حجة معي. وفي رواية البخاري والنسائي وابن ماجه مرفوعا: عمرة في رمضان تعديل حجة، والله تعالى أعلم.
هذا يتأكد على من كان بمكة أو دخل مكة في أيام رمضان. وقد جعل الله لنا طريق لنيل العمرة بل وحج معها في رمضان، من خلال عمارة ما بعد، من خلال صلاة الصبح في الجماعة، ثم عمارة ما بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس بالذكر، ثم صلاة ركعتين أو أربع، والانقلب بحجة وعمرة، وهي في رمضان حجة وعمرة تامة 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 فيحصلها وهو في محله في بلاده، من دون الزحمات اللي قال هذا بعض اللي راحوا من هنا وصلوا للعمرة، دخلوا في العمرة بعد الظهر والعاد كملوا إلا بعد العشاء. ولا شيء محل في لا في الصحن، ولا وإن كانوا معتمرين، ولا في الطوابق معهم إلا سطوح يضيفون منها، والسعي كذلك وما إلى ذلك. ولكن هذا، ولهذا كان إذا جاء أحد الحبيب محمد الهدار يقول بروح العمرة في رمضان، يقول تعال معنا شوف نصلي الفجر في جماعة ونقعد إلى تطلع الشمس، حضر معنا خذها حجة وعمرة تامة تامة تامة، وعدها في كل يوم عمرة، هناك بتقدر تصلي كل يوم عمرة، هناك كل يوم ما عمرة بس عمرة وحجة، عاد عمرة وحجة وتامة بشهادة قول النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ
فضل الصدقة في رمضان. قال الإمام النووي: فصل. صدقة التطوع سنة، وتحل لغني وكافر، ودفعها سرا في رمضان ولقريب وجار أفضل. قال الإمام الخطيب الشربيني: ودفعها في رمضان أفضل من دفعها في غيره، لما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صدقة أفضل، قال: صدقة في رمضان، ولأن الفقراء فيه يضعفون ويعجزون عن الكسب بسبب الصوم، وتتأكد في الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد، وكذا في الأماكن الشريفة كمكة والمدينة، وفي الغزو والحج، وعند الأمور المهمة كالكسوف والمرض والسفر. قال الأذرعي: ولا يفهم من هذا أن من أراد التطوع بصدقة أو بر في رجب أو شعبان مثلا أن الأفضل له أن يؤخره إلى رمضان وغيره من الأوقات الفاضلة، بل المسارع إلى الصدقة أفضل بلا شك، وإنما المراد أن التصدق في رمضان وغيره من الأوقات الشريفة أعظم أجرا مما يقع في غيرها. وقال أيضا: ويسن أن تكون صدقته مما يحب، لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأن يدفع ببشاشة وطيب نفس لما فيه من تكثير الأجر وجبر القلب، وتكره الصدقة بالرديء. قال تعالى: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، فإن لم يجد غيره فلا كراها، وبما فيه شبهة لخبر مسلم السابق أول الباب. ولا يعنف من التصدق بالقليل، فإن قليل الخير كثير عند الله. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الإمام تقي الدين الحصني: فصل صدقة التطوع سنة، وهي في شهر رمضان آكد، واستحب التوسع فيه. وكذا عند الأمور المهمة وعند المرض والسفر بمكة والمدينة شرفهم الله تعالى، وفي الغزو والحج وفي الأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد، ويستحب أن يحسن إلى ذوي رحمه وجيرانه، وصرفها إليهم أفضل من غيرهم. وكذا زكاة الفرض والكفارة وأشد القرابة عداوة أفضل، وصرفها سرا أفضل، والقرابة البعيدة الدار مقدمة على الجار الأجنبي، لأنها صدقة وصلة، ويكره التصدق بالرديء.
نعم، ما شاء الله. تضعف الأخير قال ما الأذرعي، ما معناه أنه إذا بتتصدق في رجب ولا في شعبان ولا في ذات وتأخر، قل لا خلوا إلى رمضان، بادر بالصدقات، لكن في رمضان خصها بمزيد من العناية إذا جاء رمضان. ما هو تأخر صدقاتك في أوقات ما تدري تدرك وما تدرك، وإلا يعرض لك عارض بعد ذلك. إذا كان بعض الصالحين إذا خطر له خاطر التصدق حتى هو يتوضأ ولا يصيع على أهله قال خرجوا كذا، طيب كمل بعدين. قال لا ما ادري بعد ما كمل وجي ايش انقلب علي، انقلب خاطري، ونقول لا الحين تو بسرعه ما دام وين اخرجوا.
من لازم الباب لا يعدم لمولجه، فلا يرد كريم قط راجيه. الموت يهدم ما الآمال تبنيه، والغيب غيب وليس المرء يدريه. نضحي ونمسي ولا ندري بغائبة، لله فينا قضاء سوف يمضيه. لله در امر دبر عواقبه، وليس يدخل في ما ليس يعنيه. يبدي القناعة في أحواله أبدا، وكل ما هو له حتما سيأتيه. في كل نفس يريك الله قدرته، فالمح بعين الذكاء معنى تجليه. من القبض والبسط تعرف حكم قدرته، تعرفا منه فيما فيك يجريه. وفي تقلب قلب يا فتى عجب، في لمحة الطرف يعصيه ويرضيه. وكم شواهد تشهدها محققة، وكيف ينكر ذو جهل لباريه. ومنكر الحشر لا عقل له أبدا، معيده ربه إذ كان مبديه. إن وفق الله عبدا فهو يشهده، نور اليقين وللإيمان يهديه. لا تطلب الحق في كون تشاهده، فيما نشاهده فيه سيكفيه. ومن عرف نفسه فادته معرفتان. إن المهيمن ينشره ويطويه، أما ترى العبد في أحواله أبدا، إن شاء يفقره أو شاء يغنيه. أما ترى العبد في أحواله أبدا، إن شاء يسعده أو شاء يشقيه. يحب أشياء ولا يستطيع يفعلها، ويفعل أشياء قاهرا ليس ترضيه. هذا دليل على تحقيق أن له ربا يقدر مهما شاءه فيه. يا ربي يا ربي يا من لا يماثله رب ولا جود ذي جود يدانيه. اغفر لعبد على الإسلام نشأته، يدعوك صدقا وإن خابت مساعيه. اغفر لعبد على الإسلام فطرته، يرجوك حقا وإن جلت مساويه. يا سامع القول هذا الدر منتظم، إن قل لفظا فقد زادت معانيه. ثم الصلاة على المختار من مضر، ما شقرت قد جاء بالبرق ساريه.
كمال الإيمان، كمال اليقين، كمال المحبة، كمال انشراح الصدر، تسلم بأنوار تتلالى من تجليه بالفضل والإحسان وما خص به ذوي العرفان في كل شأن، حتى لا يكون لنا التفات إلى سواه ولا تعلق من عذاب، ونسلم من كل زيغ ومن كل ضلال، وتسخر لنا الأسباب بالكائنات من جميع الجهات في عدب مع مكون الكائنات، وأن الله يربطنا بحبيب وخير البريات، تسلينا سراية آدابه النبويات، ويجعلنا في حاضرين في حضرته خير الحضرات، ويتولانا به في جميع الظواهر والخفيات، وأن يصلح أحوال أمته، ويفرج كرب أمته، ويدفع البلاء عن أمته، ويرد كيد المعتدين الظالمين الغاصبين من الفاجرين والكافرين واليهود والنصارى ومن والاهم من جميع المعتدين والظالمين، لا يبلغهم فينا ولا في أهل الشام ولا في أهل اليمن ولا في المسلمين مرادا لهم من قريب ولا من بعيد. ويجدنا والمسلمين بتأييد الأكبر رسول الله من رسل العجل المؤزر، ويدفع عنا وعن الأمة كل شر، يحول الأحوال لأحسنها، ويجعل لنا من قراء هذا الشهر قربا منه عظيما، ومنحا منه جسيما، وفتحا منه مبينا، وصلاحا لأحوالنا ظاهرا وباطنا، وأن يحفظنا من جميع الآفات ويقينا، ويختمنا بأكمل حسن وأراض عنا نبي الله.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.